بسم الله يا اخوي، بسم الله، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رحم الله إخواننا وتقبلهم في عليين ونتابع في مجلس العلم، نفع الله عز وجل بصاحبه بالإمام الأول ثم بمن فرع عليه وبكل من شرح وعقب. يقول المصنف: فرع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير.
ما هوني ما وين عبد الهادي هو؟ فأما اقتناؤها ما هي؟
عن قال المصنف؟
إيه أيوه قال المصنف.
نعم. قال المصنف رحمه الله: فأما اقتناؤها فينظر فيه، فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر تصنع خلا، فكرهه وقال: أهرقها، ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز. فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع، لما روى سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه. وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز للخبر، والثاني يجوز، لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية. وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز للخبر، والثاني لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه. وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والماشية والزرع؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها، والثاني يجوز لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك. وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة.
الله يجزيكم خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن إخوة الإسلام لا نزال في موضوع البيوع، في كتاب البيوع. والإمام ذكر أنه من شروط السلعة المباعة أن تكون طاهرة، فإذا كانت نجسة بذاتها بعينها أو بنفسها فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. وضرب على ذلك مثل الخمر والخنزير والميتة وغير ذلك والأصنام. وإن كنا نحن بينا أن الأصنام صحيح يحرم بيعها، لكن ليست نجسة العين، ليست نجسة لذاتها، إنما كما ذكرنا في الدرس الأخير الإسلام حرم بيع الأصنام حتى لا يفتن الناس بها، لا يفتتن الناس بها. لذلك كان الناس في الجاهلية أو أول ما بدأ الشرك في البشرية كان عن طريق الافتتان بالصور، بالصور والأصنام. فكان أصل الشرك يعني كان عن نية حسنة، أصل الشرك بالله عز وجل ما كان نيته سيئة، يعني كان هناك قوم صالحون في عهد نوح عليه السلام، في عهد نبي الله نوح عليه السلام. فلما مات هؤلاء الصالحون قومهم يعني قالوا: يا أخي خلينا نعمل لهم صورا نضعها في أماكن العبادة، حتى كلما تكاسلنا في العبادة يعني نراهم فنتذكر فنتشجع. فهذا كان أصل العبادة الأصنام أو الأصل هذا. وقالوا خلينا نعكف على قبورهم فترة، كانوا يذهبون إليهم يزورونهم ويكثرون الزيارة. فلما انقضى هذا الجيل اللي كان فاهم ليش وضعت هذه الصور والتماثيل، انقضى هذا الجيل، جاء الجيل الذي بعده منو فاهم ليش آبائهم وأجدادهم كانوا يضعون هذه الصور والتماثيل في أماكن العبادة. فأغراهم الشيطان، قال لهم أنه آبائكم وأجدادكم كانوا يعبدونها، يعبدونها ويسجدون لها، وكانوا يزورون القبور قبورهم يدعون الله عندها ويستغيثون بها ويدعونها. فهون عبدت الأصنام، لذلك وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كانوا قوما صالحين، بس لما ماتوا كما ذكرنا صوروا لهم تلك الصور وعكفوا على قبورهم. لذلك الإسلام حرم التماثيل والأصنام والصور من أجل أن الناس لا تفتن بها. كذلك في أول الإسلام كان محرم حتى زيارة القبور، حتى زيارة القبور. قلت ابن احنا كمسلمين ليش أول أمر حرم زيارة القبور مع أنه الناس يعني موحدة لن تفتن بالشرك؟ هذا من باب سد الذريعة، حتى إذا رسخ الإيمان والتوحيد في القلوب بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فلذلك العلماء من هذا المنطلق أي صنم أو حتى صورة، هل الصور الفوتوغرافية أجاز كثير من أهل العلم يعني التصوير الفوتوغرافي، ولكن لا توضع في صدر البيت، لا توضع في صدر البيت، لأن هذه مظنة التعظيم، مظنة التعظيم. لما تدخل أنت في صدور البيت وتلاقي صورة الزعيم، يعني صورة، يعني الصورة بحد ذاتها ليست محرمة، لكن أن تضعها في صدر البيت هذه مظنة لتعظيمها. ممكن يأتي بعد ذلك أو أبنائك يقولون أنه يجيهم الشيطان يقول أبوك كان يعبد هذه الصور وهذه التماثيل. لذلك لا يجوز تعليق الصور في البيوت في الإسلام، والملائكة كما ورد في الحديث لا تدخل بيتا فيه صورة، فيه صورة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان أراد أن يدخل بيت أو حجرة عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام، فخفت رضي الله عنها، قالت الرسول هل أحدثت شيئا، في شيء أنا عملته غلط؟ قال لا، ولكن هذا كان عندك قرام يعني حريم فيه صور مغطية فيه سهوتها يعني الخزانة تعيتها. فقال أنه جاء جبريل فنبهني، فلذلك شيلي هذا القرام، فشيلته مزقته حتى دخل عليه الصلاة والسلام. لذلك المسلمين ينتبهوا إلى هذه الأمور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صور معلقة هذه المعظمة. لا لا ما مشكلة الطبيعة، الطبيعة ما مشكلة، الوسيلة فيه الروح حيوان أو صورة بشر، هذا اللي يعبد أو ما يعبد يظن أن يعبد يقدس، أما صورة طبيعة أو جبال وما في شيء هذا. لذلك هذه المسألة في الإسلام كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتياط لأمته حتى لا تقع في الشرك نهاهم عن التصوير ووضع تعليق الصور، نهاهم عن زيارة القبور بقصد تعظيمها، أما للعبرة قال ألا فزوروها فإن تذكر بالآخرة. لذلك نهى عن البناء على القبور، البناء لماذا؟ لأن البناء مظنة التعظيم. بتلاقي الآن حتى في كثير من قبور المسلمين إذا كان فقير القبر بسيط، وإذا كان غني وكذا فقبره كأن حجرة واسعة كبيرة مزخرفة مزينة بالأضواء، هذه قد تفتن العوام، فيظن صاحب هذا القبر له عند الله وجاه وكذا، فيدعونه ويستغيثون به كما يفعل كثير المسلمين اليوم عند قبور الصالحين أو من يعتقد بصالحين في مصر وغير مصر، يزور السيد زينب والحسين والبدوي وكذا ويزينون قبورهم، يدعون عندهم، يدعونهم ويستغيثون بهم. هذا كله شرك بالله، هذا كله شرك. يقول عليه الصلاة والسلام يا ابن عباس يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لا بينفعك لا علي ولا الحسين ولا البدوي ولا غيرهم. هذا اللي كان النبي يخافه على أمته عليه الصلاة والسلام، وللأسف وقع فيه كثير من الناس. لذلك أي شيء في مظنة التعظيم كان النبي ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، سواء كما ذكرنا تعظيم القبور أو البناء عليها، البناء اللي فيه فخفخة، أو حتى المدح الزائد، المدح يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله أو قولوا عبد الله ورسوله. كل شيء يدعو إلى يا أخي الإسلام الشرك، ذريعة مش شرك، ذريعة إلى الشرك، وسيلة شرك، أن ينهى عنه عليه الصلاة من أول الطريق حتى لا تقع أمته في الشرك اللي وقعت فيه الأمم من قبل. فهذا من احتياطه عليه الصلاة والسلام لأمته، احتياط الزائد، يعني أي شيء من شدة حرصه على أمته وعلى هدايته، من أي شيء ممكن يؤدي بالأمة إلى الشرك دغري أوعى. حتى مرة أحد الصحابة قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئته. شو قال له؟ قال له: أجعلتني لله ندا؟ عملتني شريك مع الله؟ جعلت مشيئتي ومشيئة الله سوا سوا؟ يعني الواو في اللغة العربية تقتضي التساوي، جاء فلان وفلان، يعني هو ويأجو. قال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، الواو تقتضي التساوي والتكافؤ. فقال له: أجعلتني لله ندا، أي شريكا؟ مجرد حط واو واو. قال: قل ما شاء الله وحده، الله هو اللي يشاء. فهذه المسائل نحن ذكرناها قبل لأهميتها يا إسلام، نعيدها الآن. الموضوع اللي معنا يا إسلام، بعد ما حكى العلماء أنه عن تحريم بيع الأصنام والخمر والخنزير والميتة بسبب نجاستها، وأنا بينت كما ذكرت الأصنام من النجسة، نجاسة مادية بس نجاسة معنوية. نعم، الآن يتكلم عن مسألة أخرى، ما هي؟ قال: اقتناؤها. طيب أنا ما بدي بيع خمر ولا خنزير ولا ميتة ولا أصنام، بس هل يجوز لي حتى بالبيت بدون ما بيع، بدون ما أشتري؟ لقيت خمر مثلا بالطريق، فيني روح حطه إلى اقتناء، يعني لا بعته لا اشتريته، حطيته بالبيت، حط اقتناؤها، خزنتها هيك قنينة خمر، ما بشربها ولا ببيعها ولا بشتريها، بس حطيتها حط، هذا الاقتناء. أو جبت خنزير حطيته بالمزرعة، أو جبت مثلا صنم حطيته، هل يجوز؟ بيقول لك لا، لا يجوز. فبيقول لك: فأما اقتناؤها فينظر فيه، يعني ينظر، فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذيرة لم يجوز اقتناؤها. هلا هون فرق في الأمور، قال في أشياء يعني ينظر فيها، إذا كان ما فيها منفعة، منفعة ما يجوز اقتناؤها، يعني يفهم منه إذا فيها منفعة يجوز اقتناؤها. هي ما عم نحكي على الأصنام، الأصنام يجوز اقتناؤها بتاتا، عم يحكي على الأشياء النجسة مثل الخمر والخنزير والميتة والعذرة، يعني الغائط لم يجوز اقتناؤها. هلا الإمام النووي يرد على الكلام بعد ذلك، تشوفوا إن شاء الله. الإمام النووي ما قبل الحكم مطلقا، قال: لا، الخمر والخنزير لا يجوز اقتناؤه أبدا، تماما حرام. أما الميتة والعذرة يعني يكره كراهة تنزيهية، يكره كراهة تنزيهية. بعدين نشوف الدليل إن شاء الله. طيب ثم استدل، طيب شو الدليل الآن؟ ما عم نحكي على البيع، البيع انتهينا من تحريمه، عم نحكي عن مجرد إنسان يحتفظ فيها. قال الدليل عن أنس رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تصنع خلا فكرهه،
تبع
لا لسه شوي، وقال: أهرقها. طيب هل أنتم تعلمون أخوة الإسلام أنه الخمر ممكن تحويله إلى خل؟ الخمر ممكن تحويله إلى خل بطريقة ما، يجيبوا الخمر بيحطوا لها بعض المواد وتصير خل، والخل حلال يجوز شربه وأكله. طيب أنا الخمر ما بيجوز بيعه ولا شرائه، لا اشتريته ولا بعته، لقيت بالطريق قنينة خمر، هل يجوز أخذها على البيت وحوله إلى خل؟ لا يجوز. طيب ليش؟ مع أنه الخل حلال والخمر تتحول، لا يجوز حتى ما يكون هذا وسيلة إلى شربها أو بيعها أو شرائها. وسيلة، لأن الإسلام حرم الوسائل المؤدية إلى الحرام. طيب هذا مسلم تلاقي حاطط قدام بالبيت خمر، الأوف أنت مسلم حاطط خمر، لك أنا بدي أخلي له يا أخي، ما بدي أشربه. طيب ابنك ما نفهم شو أنت جبته شربه. فالإسلام قال له لا. قال له شو بعمل فيها؟ قال له كبة أهرقة يعني يرميها يعني صب صب. فهنا سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر يصنع خلا فكرهه وقال أهرقها أهرقها يعني يرميها كبة صب صب.
رغم أنه يجوز لو أنه تحلل وحده
إذا بدون صناعة نعم، بدون صناعة نعم. في خمر مثلا لنقول بالطريق تحول لوحده مثلا بالملح وكذا في طرق وصار خلفك تغطو، بس أنت تخلله لا يجوز. طيب النبي شو قال رميها؟ طيب هنا بس بدنا نسأل سؤال، ما وجه الدليلة، ما وجه الدليلة في الحديث أنه يقول اقتناؤها حرام والدليل حديث أنس؟ كيف المصنف جعل هذا الحديث دليلا على تحريم اقتنائها؟ كيف؟ مين بيعرف يجيب؟ تفضل احمد.
لانه اذا اراد تحويلها فان ذلك يلزم، يلزم من ذلك ان ياتي بها الى البيت ويستعها ويقتنيها في بيته ريثما.
ايوه احسنت. العلماء قالوا لا يجوز انك تحطها تقتنيها ببيتك، تحطها بالخزينه ممنوع. طيب من اين جاب الدليل؟ ما قال انه انس رضي الله عنه سال النبي عن الخمر اتخذ خلا. طيب اين من هنا وجه الدليل انه هذا الحديث يدل على تحريم احتفاظ بها؟ انت ما يمكن تحول الخمر الى خل الا اذا جبتها على البيت وحطيتها عندك بالبيت او بالمحل وحولتها. فمنشان هيك استدلوا انه لا يجوز اقتناؤها. هذه النقطة الأولى. لأن طبعا الشيء النووي رح نطلع له بعد ذلك يعني ما وسع بها الشرح، بس عم بيّن أن نوسع شوي لنفهم المسائل. ما اسمع شو؟ اقتناؤها كلها لا يجوز. لا انت ما انتبهت. بيقول اذا كان لم يكن فيها منفعه مباحه كالخمر، الخمر ما في منفعه،
منفعه في اصله يعني
ايه في اصله، مش عم نحكي ماذا يتحول، ماذا يتحول في اصله، في منفعه ما في منفعه. بس طيب هذا مثلا احتراز من ماذا؟ في منفعه او ليس فيه منفعه؟ احتراز من ماذا؟ مما فيه منفعة. مثل شو؟ مثل الكلب، مثل الكلب. الكلب نجس بس يجوز اقتناؤه بشروط. ليش؟ لأن فيه منفعة بس لا يجوز بيعه. هلا كل هذه الأشياء النجسة لا يجوز بيعها، لا تبيع الخمر ولا تبيع الكلب، لا تبيع ولا تشتري. ولكن الخمر ما يجوز حتى بالبيت الكلب فيك، بس مش مطلقا في شروط. هلا بنذكر الحديث إن شاء الله. واضح الفرق بين المسألتين؟ اللي بيقول لك أن الخمر ما في منفعة في أصلها، أما الكلب في منفعة. طيب هنا الحديث شو منفعة الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن استثنى، قال من اقتنى كلبا يعني ربى كلب إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد بيربي كلب ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان في روايتين، يعني هذا حسنات كثيرة تنقص من أجره. يعني إذا عمل القيراط قوله مثل جبل أحد في وزنه، يعني إذا أنت عمل قيراط اليوم حسنات وربات الكلب بدون هالاستثناء اللي قاله عليه الصلاة والسلام ينقص لك من حسناتك مثل جبل أحد. بماذا؟ بالحسنات ينقص. عمل أنت اليوم 100 جبل بينقص لك جبل أو جبلين. لذلك شو الاستثناء؟ بس يقول عليه إلا كلب صيد أو ماشي، وفي رواية أو زرع، أي إلا كلب صيد. معروف الكلب يتخذ للصيد، بتجيب كلب تربيه بيصير بيصطاد العصافير أو بيصطاد حتى الغزلان، أو ماشية راعي بيجيب كلب يدور على الماشية مشان ما تهرب تشرد، أو زرع الإنسان عنده أرض طويلة عريضة بيزرعها بيخاف ما يجي الطيور أو كذا بيجيب كلب بدل بيحرس الزرع منشان ما تاكله الطيور. بس هالاستثناء. طيب إذا بغير هذه الاستثناء واحد ربى كلب لا يجوز. لذلك اليوم ما ينكر على المسلمين تلاقي كثير عم يكسدروا وماشيين كلب معهم يقلدون به الأجانب، وما نفهمين كل يوم عم ينقص من أجرهم جبال أحد حسنة من شان هالكلب. شو بدك في الشيء اللي أنت عم تقدر تجيب حسنات كل يوم مثل جبل أحد حتى تجي تخسرهم كل يوم؟ كله تقليد لشو؟ لليهود والنصارى. يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حزب القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شو ما بيعمل للأجانب بتكون تعملوا سلام من جهلهم، من الجهل وقلة الثقة بهذا الدين. يعني لو في شيء أحيانا ما نفهمينه بيعملوا مثله، الأجانب بيعملوا مثله. هذا باختصار الموضوع. بعدين صار يفرع. هل طيب بالنسبة للناس اليوم تتخذ الكلب للحراسة، هل يجوز؟ الحراسة لم يرد فيها نص، انتبهوا بالحديث ما ورد استثناء، لكن العلماء قاسوه قياسا اجتهاد. قالوا لماذا تب الكلب بيجي للماشية يحرسها وعلى الزرع يحرس الزرع للحراسة؟ قالوا البيوت أيضا تحرس قياسا على ماذا؟ على الماشية وعلى الزرع. فإذا من ربى الكلب للحراسة هذا أخذه الفقهاء من باب القياس ليس من باب النص، ليس من باب الحديث. لما نقول نص يعني أي أو حديث ما في نص فيها، إنما أخذت اجتهادا. ولما نقول اجتهادا يعني فيها أخذ ورد. في ناس رضوا ناس ما رضوا، بيقول لك لا حتى للحراسة لا، يعني يدخل في عموم النهي. ولكن على أي حال كثير من الفقهاء أجازوا ذلك للحراسة قياسا على كلب الماشية وكلب الزرع. طيب هون بهالنقاط، في أسئلة بهالنقطتين قبل ما ننطلق على الشرح. ما على علمي بين أي من الأربعة، ما أعلم، ما أعلم هنا خلاف بينهم فيه. اي نعم قياسا على كذا، بس في علماء يعني ابقوه على العموم اظنهم الظاهريه. ولكن القصد لما تقول شو الفرق طيب بين يتخذ كلبا للصيد ويتخذ كلبا للحراسه، حراسه البيت، الاولى ما فيها شك فيها نص، اما الثانيه ممكن يكون الاجتهاد خطا. واضح اجتهاد يعني قد يكون خطا قد يكون صواب. طيب اخي خالد على الشرح. بسم الله.
الشرح: أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. وفي الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر. وأما حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فرواه البخاري ومسلم رحمهما الله من طرق في بعضها نقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي بعضها قيراط، والجر أو الجر بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وحكى الجوهري ضمها. أما الأحكام فيحرم اقتناء الخنزير والخمر، وأما اقتناء العزرة والميتة فيكره ولا يحرم. وقال المصنف: لا يجوز، وظاهره التحريم، وليس هو على ظاهره بل هو محمول على كراهة التنزيه. وأما سائر الأحكام فهي كما ذكرها المصنف، وأصح الوجهين في المسائل التي ذكرها المصنف وذكر فيها وجهين هو الجواز.
طيب هون في سؤال يا إسلام، ركزوا على السؤال، انتبهوا للسؤال. المصنف شو قال؟ قال يحرم اقتناء الخنزير والخمر والعذرة والميتة مثل ما يحرم بيعها يحرم الاحتفاظ بها. طيب اجى الامام النووي رحمه الله عليه قال نعم يحرم الاحتفاظ بالخنزير والخمر، نعم، اما الميتة والعذرة لا، مكروهة كراهة التنزيه. طبعا كراهة التنزيه يعني اقل من التحريم بكثير، يعني خلاف مكروه كراهة التنزيه يعني خلاف المستحب، خلاف المستحب. طيب كيف فرق العلماء بالمسألتين؟ ما دام كله هو الأربعة يحرم بيعها، أربعة يحرم بيعها. طيب ليش اثنين يحرم اقتناؤها واثنين يجوز؟ ما بنقول يجوز بس يكره اقتناؤها، يعني ممكن تقتنيها، من اقتناها لا اسم عليه لكن فعل خلاف المستحب. طيب كيف فرق النووي رحمه الله عليه بين المسائل هذه؟
دفعا للمشقة.
لا الدليل انه بس ده ما في دليل من السنه الكتاب السنه
بالنصوص. نعم
اذا احد يعلم دليلا للتفريق تفضل عبد الرحمن، بس علي الصوت. ما بسمع اخي، علي الصوت. حديث أيمن. طيب نحن عم نحكي عن الميتة، عم نحكي عن الميتة والعذيرة، ما عم نحكي عن البول. أول شيء بدي تجيب لي هنا المسألة، بعدين عفوا شوي، بعدين أنت هذا الحديث ما كان في بول في الخارج، جاء إنسان أتى به للبيت، فرق يعني فرق، ما بنقول اقتناه. لا لا كانوا بالعرب يعني في أول الأيام كانوا ما يعني ما كان عندهم مراحيض في البيت، أول الإسلام ما كان في حمامات، فكانت الرجال والنساء يقضون حوائجهم بالصحراء، بس النساء كانت شو تعمل حتى ما تطلع المرأة لوحدها والناس تبعد تنتبهوا لها، فكانوا يطلعوا بالليل بعد المغرب بشوي يطلعوا. كانت النساء يعني ما بيأكلوا كتير، ما بيأكلوا كتير، فبيقضوا الحوائج في الليل يعني. فلذلك شو كانوا يعملوا؟ طيب إذا إنسان أو أول الليل طبعا، إذا إنسان اضطر إلى التبول في داخل في جوف الليل ما بيقدر يطلع الصحراء، في أحيان برد وأحيانا وحوش أحيانا قطاع طرق، فكانوا يتخذوا مثل مسمين أنا نونية بالعومية بيبول فيها. بس هون اقتناها، مش اقتناها، مش جاب بول وحطه بالأنينة واحتفظ به، لا هذه بس تبول بها وبالنهار كان يكبه خلاص. ما هو دليل هذا؟ شو الدليل اللي يفرق به الإمام النووي رحمة الله عليه بين الميتة، بين الخنزير والخمر، وبين الميتة والعذراء؟ شو الدليل أحمد؟ شو أحسنت، هذا دليل جيد، أحسنت والله أمين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مر بالصحابة ورأى شاة ميتة فقال انتفعوا بإهابها بجلدها، كيف ننتفع؟ ندبغه. وبعدين لما قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، تطلى بها السفن، يعني بيعملوها مثل أدهان، ويستصبح بها، بنستعملها للأنديل دهنتان مثل الزيت. فقال هو حرام، أي البيع حرام، أما هذا الأمر ما حرموه. فإذا يجوز اقتناء الميتة لدبغ جلدها أو لاستعمال شحومها في الاستصباح بها بالأنديل أو لطلاء المراكب البحرية. فهنا صار الفرق، أنه في أشياء يمكن الانتفاع بها، يمكن مثل الميتة أو جلود الميتة أو شحوم الميتة، فيجوز نقتنيها بس بدون ما نبيعها. وفي أشياء لا ينتفع بها مطلقا كالخمر والخنزير فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها.
يدخل في اقتناء الميتة شيخ السمك الذي يشترى ميتا مثلا والمأكولات؟
لا، السمك ليس ميتا. السمك لو مات هو حلال، لو مات هو ميتا طبعا، بس انه المقصود حلال اكله،
اقتناء
يكون عليه طبعا، اذا خلص يحل اكله وبيعه واكله خلص، ما دام جاز اكله جاز اقتناءه من باب اولى. يقول عليه الصلاة والسلام هو الطهور وماؤه الحل ميتته، يعني السمك يجوز، يعني لو شو يعني ميتته؟ يعني إذا أنت صيدت سمكة بالسنارة ما تسمى ميتة، صيد هذا، ولكن إذا شفته طافي على البحر ميت غصب عنه هذا يسمى ميتة، هذا يجوز أكله أيضا طبعا إذا ما كان في مشكلة صحية، بس شرعا يجوز. يجلك في حديث أن الصحابة رضي الله عنه في أحد الغزوات كان قائد أبو عبيدة بن جراح، جاءوا كثير فوجدوا حوت طويل كبير على البحر، دلوا يأكلوا منه 14 يوم يأكلون منه ميت، يعني قذفه البحر، يعني مات. هذا يسمى ميتة، بس ميتة البحر حلال أكلها. الله أعلم. طيب هنا قبل ما ننتقل للفصل اللي بعده، في أسئلة هنا في هذا الباب؟
هذا السرجين.
لا، هو الحياة إذا الفقهاء أطلقوا العذرة يريدون بها الغائط الأدمي، أما البهائم سموها سرجين، سرجين البهائم، يفرقون باللفظ يعني. نجس طبعا، سرجين البهائم ينتفع به. نعم. نعم، حديث رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني. دمان وميتتان، شو الدمان؟
كبد،
الكبد والطحال. الكبد والطحال والميتتان سمك والجراد، لذلك الجراد يؤكل لو كان يقولوا عويش. أنا رأيت مرة بعض الناس كما الجرودي، في مرة كنا بالمسجد النبوي الشريف فكان ينزل الجراد على أرض المسجد، ما بالشام ما رأينا إلا بالمدينة، فبيجي واحد بيكمل الجرودي بيفقش فقش مثل الرز يعني، مدري شو بيشيل منها، بيشيل إجرية أو كذا وبيأكل البطن، فهذه تعتبر ميتة يعني، لأنه قتل مش إنه بطريقة لا ذبح ولا شيء، هذه ميتة بس يجوز أكلها. في أسئلة بهالموضوع قبل ما ننتقل اللي بعده؟ شو حاج؟ لا لا لا، النبي استثنى عليه الصلاة والسلام، استثنى، قال إلا كلب صيد أو ماشي، ما عليه أي إشكال أي غبار، النبي استثنى عليه الصلاة والسلام.
شيخ، من تخفف في كلمة قراط فقال كنت أرعاها على قراريط، وهي الكتل ثلاث حبات من الشعير، فقال هذا هو الذي ينقص وليس جبل أحد، ماذا رد عليه؟
لا أبدا لا، هلا القراط يطلق يعني على عدة معاني.
نعم،
على عدة معاني، بس هنا القيراط ورد عن بعض الصحابة تفسيره.
نعم،
ورد عن بعض الصحابة تفسيره.
نعم،
قال القيراط مثل جبل أحد، أظن عن ابن عمر، ما في الإنسان يفسره بشيء يهون من المثل اللي النبي عظمه عليه الصلاة والسلام.
صحيح،
يعني ابن عمر، أظن ابن عمر يقول القيراط مثل جبل أحد، فيجي وادي لك القيراط يعني شيء بسيط، لا أبدا، واضح يعني سياق الحديث يدل على التعظيم، ما يدل على الاستهانة أبدا،
يعني بالسياق استصحب السياق هنا،
السياق لا، وتفسير الصحابي.
نعم،
الصحابي إذا فسر الحديث وأعلم به، لأنه حضر النبي عليه الصلاة والسلام شهده. نعم نعم، صحيح، أحسنت.
الحديث ذكر كم الحراسة اللي بتدشي، لو تدخل بعمومه الحراسة اللي بتدشي مع السيارات
خلاص يدخل كله فيه. بس كما قلنا هذا اجتهاد ليس بالنص، دخل الجواز بالاجتهاد. طبعا طبعا، سواء بيت ولا بستان ولا دبورة ولا جنينة، كله يدخل بالهيروس. نعم صحيح.
والحديث الذي يمنع أن يبيت الرجل في حراسة كلب،
يمنع
أن يبيت الرجل في حراسة كلب، قال من بات في حراسة كلب، وذكر وعيدا معينا لا أذكره.
لا لا، ما أذكر والله صحة الحديث، ما أذكر. ولكن لما الإمام النووي وحتى الإمام الشيرازي ذكروا الكلب، شو قال؟ ريتك أخي خيط الطلاء، شو قالوا؟ وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب؟
في وجهان،
أحدهما لا يجوز للخبر، والثاني يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرعين قياس.
نعم.
لو في نص كان ذكروه، لو في نص به لذكروا نص، يعني نقصد به آية أو حديث، النص آية أو حديث. لو كان هناك حديث في جواز اتخاذ الكلب للحراسة وكانوا ذكروه، فهن أخذوا قياسا ما أخذوا بالنص. في أسئلة أخرى؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وأما النجس بملاقات النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها، فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه، لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة. وإن كان مائعا نظرت، فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه، لأنه نجس لا يمكن تطهره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة. وإن كان ماء ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر، والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب. فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان، أحدهما لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل، والثاني يطهر لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب. فإن قلنا لا يطهر لم يجز بيعه كالخل، وإن قلنا يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس، ويجوز استعماله في السراج، والأولى ألا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة.
نعم، هنا مسألة أخرى يا إسلام. الإمام حكى أول شيء أنه الأعيان النجسي، يعني مثل الخنزير أو كلب هو نفسه نجس، قال لا يجوز بيعه، خلصنا منه. بعدين قال لا يجوز اقتناؤه بدون ما سدبات حطه بالبيت، ما بيجوز. طيب هلا عم يحكي عن مسألة أخرى، عم يحكي عن مسألة أنه شيء طاهر بس تعوم بالنجس، مثل الإنسان ثوب وقع عليه بول، فالثوب صار نجسا، بس نجاسة الثوب من أصلية، الثوب في الأصل طاهر، إنما لحقته النجاسة بسبب البول، ترشش بالبول أو انغمس بالبول فصارت هذا الثوب نجس، فهل يجوز بيعه؟ لأن احنا قلنا النجاسة لا يجوز بيعها، كلب نجس لا يجوز بيعه، خنزير نجس لا يجوز بيعه. طيب هون الثوب نجس بس بيقول لك يجوز بيعه، ليش؟ لأنه هذه النجاسة طارئة، ممكن تروح تغسله بالغسالة بيصير طاهر، فالنجاسة ليست أصلية إنما طارئة. ثم يعرج على مسألة، شو ما هي؟ قال أما إذا وقع النجاسة مثلا في مائع مثل الخل أو الدبس أو الدهن مثل الزيت، وقعت فيه نجاسة، فهنا بيقول لك لا يمكن تطهيره. لا يمكن ماذا؟ تطهيره، يعني الثوب بينغسل. طيب اذا واحد معه مثلا تنكة زيت وقع فيها فارة، ماتت الفارة فيها، ما شو العمل؟ بيقول لك الفارة الزيت صار نجس، فبالتالي لا يمكن تطهيره، فبالتالي ما بقى يجوز بيعه، لا يجوز ايش بيعه. مسألة انتفاع به بالاستصفاح مسألة اخرى، بس عم نحكي انه هون اذا كانت الشيء اللي وقع اللي صار نجسا بملاقات النجيسة، لا يمكن تطهيره، ما بقى يجوز بيعه، ما عاد يجوز بيعه، لأن صحيح نجسة طارئة بس ما بقى فيه يتخلص منها. لذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، إنه هل يمكن تطهير الزيت إذا وقع فيه نجاسة، مثلا فار وقعت فيه. استدلوا بحديث أم سلمة عند الإمام بخاري رحمه الله، إنه قال عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الفأرة في سمن، في سمن، فيعني يعني انزعها وما حولها وكلوا سمنكم.
إذا كان جامد السمن.
لحظة شوي، إذا قال الحديث أم سلمة في البخاري إنه يقول إذا وقع الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. لم يفصل رواية البخاري، لم تفصل، لكن في رواية عند أبي داود فصلت، قال إن كان جامدا فانزعها وما حولها، وإن كان مائعا فأهرقه، يعني صار نجس. بس هذه الرواية سئل عنها الإمام بخاري، سألوا عنها الإمام الترمذي، فقالوا ليست محفوظة، يعني ضعفها الإمام البخاري، حتى شيخنا الألباني ضعفها، لكن الإمام أبو داود سكت عنها. وكل حديث رواه أبو داود وسكت عنه لم يبين ضعفه، معناته عنده صحيح. وكذا الإمام البيهقي سكت عن هذه الرواية، معناته هي صحيحة عند إيش؟ عند الإمامين البيهقي وأبي داود. وحتى الإمام النووي مال إلى تصحيح هذه الرواية، قال إسنادها صحيح. على أي حال، في العلماء اختلفوا بالزيت، الزيت إذا وقعت فيه فأرة مثلا أو أي شيء نجس، هل يمكن تطهيرها أم لا؟ زيت مائع، مائع يعني مائع. هلا عند رواية البخاري ما فرق بين جامد ومائع، ما فرق، يعني قال انزعها وما حولها، يعني وقعت الفارة ببرميل زيت بتشيل الفارة وبالسطل بتشيل الفارة والزيتات اللي حولها، سواء كان مائع ولا جامد، هيك ظاهر رواية البخاري. أبو داود فرق، قال لا إذا جامد بس بتشيله وما حولها اللي تعوم، بس إذا كان الباقي بتخليه، إذا مائع كله بينكب. لذلك الجمهور بالنسبة لموضوع الزيت نعتبره لا يمكن تطهيره، الإمام مذهب الشافعية وغيرهم أنه لا يمكن تطهيره فاعتبروه نجس. إن شاء الله ستمر معنا هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة لا، قال أنه ممكن تطهير الدهن والزيت إذا وقعت فيه النجاسة، يغسل، يغسل. بس جمهور أهل العلم كانوا يميلون، انتبهوا، أنه إذا كانت النجاسة وقعت في ماء مائع، إذا كان ماء ممكن تطهيره، يقول عليه الصلاة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني وقع بتنكت ماء، إداش القلتين، القلتين يعني مساحة يعني مثل بانيو تقريبا، بانيو صارت المي، بانيو بلك لا ما بتحمل نجاسة، يعني إذا كثرت الماء على الماء اللي وقعت فيه فأرى صار طاهرا. أما الزيت وقعت فيه زيت سائل أو في دهن سائل أو في دبس أو في خل أو 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 كل شيء سائل مائع غير الماء ينجس. هذا رأي جمهور أهل العلم. لذلك مرة ابتلي الإمام ابن سيرين رحمة الله عليه، التابعي الجليل، ابتلي. بماذا ابتلي؟ كل مصرياته كما 40,000 درهم، وكان يتاجر بالزيت، فراح اشترى زيت بنسميه نحن الآن نسموه زق، زق يعني كذا برميل، نسميه برميل، هن سموه زق، فاشترى بال40,000 كلها شكله أزقة الخمر، عفوا زيت. في أحد هذا وجد فأرة، وجد فأرة، فمن ورعه رمى كل الزيت. طيب يا إمام، هذا البرميل الأول في فأرة كبه ماشي الحال، باعتبار أن زيت نجس، تنجس، طيب ليش ترمي كل البراميل؟ قال لأنه غلب على ظنه أن الفأرة وقعت في المعصرة وليس فقط في الزق، يعني بمعنى آخر المعصرة يعني محل ما بيجتمع الزيت بعد ما انعصر من الزيتون، محل ما بيجتمع اشت الفورة وقعت فتنجست كل الزيت، بعدين طلع لما عم يفضوا الزيت طلعت الفورة بأحد البراميل، بس بالأصل كله تنجس، فمشان رمى كل الزيت وخسر. كان كل ماله 40,000، وحتى كان متدين مصاري أفلس وحبس بدينه. حبس بماذا؟ بدينه، اللي كان عنده دين أيام زمان يحبس به. الشاهد بالحديث الإمام ابن سيرين ماذا يقول؟ يقول نظرت، يعني شوفوا يا أخوة الإسلام تعلموا من فقه هؤلاء، ما بس مسائل فقهية يحفظ يجوز ولا يجوز، شوف الورع عندهم. أول شيء الورع بمسألة الزيت أنه أراكو كله، قال لك هيدي الفأرة كانت في المعصرة ما كانت فقط في أحد البراميل، فرمى الزيت كله. نحن يمكن لو نأخذ بفتوى أنه الزيت ينجس، بس بهالمسألة من سؤال الشيخ ما في حدا قال يبقى الزيت طاهرا من الفقهاء؟ قال لهم بلى الإمام أبو حنيفة، ده خاص أنا على مذهبه، حتى شكله نخلي الزيتات، حتى البرميل اللي فيها فورة منخلي. بس هو أكثر من هذا، ماذا فعل؟ وهذه المسألة اللي نتمنى الأخوة ينتبهوا لها، وقع في مصيبة، فالسلف كانوا إذا أحدهم وقع في مصيبة يجلس يتفكر من أين أتي، ليش أتته المصيبة. ما تظنوا الأمور تأتي يا أخوة الإسلام هيك خبط عشواء، فهموا هذه المسائل. يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما في مصيبة تقعون بها من مرض أو خسارة أو حادث أو كذا إلا له سبب، غالب الأسباب، غالب مش أن كل الأسباب سبب معاصي. لقد يبتلى إنسان وليس عنده معصية كما ابتلي الأنبياء لرفع درجاتهم، بس من دون الأنبياء ما بيحسن الظن بنفسه، بيقول أكيد أنا عندي معصية من أجل هذا ابتليت. طيب الإمام ابن سيرين لما خسر كل مصريته وانحبس مفلس، فجلس يفكر أنه أنا شو الذنب اللي عملته في حياتي حتى ابتليت هذا البلاء فلست، شو الذنب؟ فبيقول لك أنا من 30 سنة عيرت رجلا بفقري. في واحد مرة إجا بده يتاجر معي، سمع أنه تجارتي رابحة، فقال يا ابن سيرين أنا معي قرشان وأنت معك الحمد لله الله يعطيك، خلينا نشترك سوا نعمل شراكة. فقال له أنت ويد أصلا فلس، أنت ويد فقير معتر، تجي تشاركني أنا؟ فيقول هالكلمة عقبت بها بعد 30 سنة فابتلاني الله بالإفلاس. 30 سنة. بس انتبهوا للفقه السلف. السلف رضي عنه تبي ابن سيرين، لماذا يعني ربطت الأمر أنه أنت أفلست ففكرت بذنوبك، ما اقتنعت إلا أنه السبب هذا الرجل، بركي ذنب آخر يا أخي، بركي ذنب آخر بسببه يا الله بلك بالإفلاس. لا بينتبهوا، بيقول لك الفقهاء أهل العلم الراسخون العلم بيقول لك الذنب اللي يبتلى به، المصيبة اللي يبتلى به الإنسان بتكون مطابقة للذنب اللي فعله، في تجانس
جزاء وفاق.
نعم جزاء وفاق. شو يعني تجانس يا أخي الإسلام؟ شو يعني تجانس؟ يعني إذا إنسان زنى عمل معصية جسدية تكون العقوبة جسدية،
جلد أو رجم.
لا صبر. وإذا الإنسان عمل ابتلي بمصيبة مالية بتكون الذنب مالي. تبقى المسألة غالبا إن لم نقل دائما. أعطيك مثال دليل، اللي وين الدليل شيخ؟ من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس يوم، حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، يقول خمس يوم عشر مجد إذا ابتليتم بهن فشو ذكر عليه الصلاة والسلام؟ وأعوذ بالله أن تدركوهن. شو قال؟ قال ما ظهرت الفاحشة في قوم، فاحشة يعني الزينة أو اللواط، حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع. المصيبة شو هون؟ مرض وجع جسدية. المعصية شو هي؟ زنا أو لواط جسدي. المصيبة جسدية بسبب معصية شكلية جسدية. ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. المصيبة منع القطر من السماء يعني شكله مصيبة مالية، ما في زرع، ما في تجارة. المعصية شو هي؟ المعصية مالية. منع زكاة ماله فمنع الرزق. منع الزكاة منع الرزق. ابتلي بماذا منع الرزق؟ بسبب منع الزكاة. ولا نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. أنقص المكيال والميزان معصية مالية، فابتلي بالسنين بالقحط، مصيبة مالية. من هون الفقهاء كانوا ينتبهوا للتجانس، اني انا وقعت بمصيبه ابن سيرين، مصيبه ماليه، افلست. فتذكر وين عندي انا معصيه ماليه؟ عيرت رجلا بافلاسه، بفقره، خلص هذه متجانسه متشابهه، هذه السبب. بعطيك مثل ثاني حتى تنتبهوا لهذه القضايا. الامام ابو الحسن القطان رحمه الله عليه، امام عظيم في الحديث، ابتلي بالعمى في آخر عمره، عمي بصره، مصيبة طبعا مصيبة. بلش يفكر ليش أنا ابتليت، لماذا ابتليت بالعمى في آخر عمري؟ فيقول هو يقول لأني كنت أثناء طلبي للعلم، علم الحديث، كنا نكسر الكلام. فين نكسر الكلام؟ يعني كانوا لما يروحوا عند المحدثين يتعلموا الحديث، فكان يتفاخر على غيره. يعني انت شو حافظ 20 حديث؟ لك انا حافظ 100. حافظ 100، انا اعلم منك. هذا التفاخر، يقول كنا نكسر الكلام اثناء الرحله في طلب الحديث، يعني نكسر التفاخر على الآخرين، نظهر العلم. فشوف كيف ربط الأمر، أظهر الفضل والكمال فابتلي بالنقص في جسده، أظهر الكمال فابتلي بالنقص. فالإمام الذهبي رحمة الله عليه لما روى هالرواية شو قال؟ قال أولئك صحيح كانوا يحكوا شوي بس كان عندهم علم، بس اللي قال بأيامنا ما عندهم علم وبيحكوا كتير، ما عندهم علم وبيحكوا كتير. فشوف الفرق. فلذلك الشيء بالحديث انه اذا وقع لا قدر احدنا وقعت عليه مصيبة ينظر السبب بالتجانس. مصيبة مالية، المعصية مالية. مصيبة جسدية، المعصية جسدية بدنية. طيب شو الحل؟ أكد ما فيكم أكثر من الاستغفار. استغفار، اللهم نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم. ممكن أنت ذنوب عملتها ونسيانة، اللهم أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم، أي مما أذكر ما لا أذكر. فالاستغفار يمحو الذنوب فتقل البلاء، يقل البلاء ويكثر الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار كما ذكر يمحو الذنوب، فبالتالي المصائب تنزل بسبب الذنوب. ما في ذنوب ما في مصائب، ويأتي الرزق مدرارا. لذلك ماذا يقول الإمام الذهبي رحمة الله؟ قال أولئك القوم قلت ذنوبهم. عفوا، قالها أبو سليمان الدراني لما سمع قصة ابن سيرين، أنه قال أوتيت بالذنب ارتكبتهم 30 سنة، قال إن القوم قلت ذنوبهم، فعرفوا من أين أتوا. وأما نحن فكثرت ذنوبنا فلم نعد ندري من أين نؤتى. يقول يعني ابن سيرين عم يطلع بذنوبه لك الذنب، يعني كلهم كام ذنب بحياته في 30 سنة يتذكروا، فابتلي به. بيقول لك اليوم نحن إذا ابتلينا بمصيبة بدنا نقعد نفكر بأي ذنب، وذنوبنا كثيرة من نلحق هذا ولا هذا، من نلحق تشف إنه هالذنب ولا هالذنب ولا هالذنب ولا هالذنب، ذنوب كثيرة. فقال إن القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، أما نحن كثرت ذنوبنا فلم نعد ندري من أين نؤتى. يعني بيقول لك نحن ذنوبنا كثيرة فعم تجينا البلاءات بس ما عم نعرف السبب، لأنه وين بدنا نعد؟ ذنوب كثيرة. لذلك أكثروا من الاستغفار، لازموه، جعلوا وردك الاستغفار. قل عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، 100 مرة. أرى أنه نقف عن القدر إن شاء الله حتى ما نطيل عليكم، لأن الوقت مفتوح، بس نحن نغلق إن شاء الله الباب.
نكمل؟
لا لا، نقف عن رأيي. نقف نكمل الفقه إن شاء الله الأسبوع المقبل حتى ما نطيل عليكم. بس في أسئلة فيها النقاط بس أخيرة، أسئلة أخيرة في الموضوع اللي ذكرناه حتى ما يكون أحد عنده سؤال وفاته. أخي حسين. اقتناء، علي صوت أخي حسين. اقتناء ماذا؟ نعم يجوز اقتناؤه واستعماله طبعا. لا لا، هو القصد الكراهنة التنزيهية، انه عم يحمل النجيسة بإيديه، بس لا يحرم، ما حرمه، كراهة تنزيهية، وذكر من قبل كراهة تنزيهية
مرة في درس سابق.
أنا
لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار.
أنا فلذلك يعني القصد أنه الزبل اللي عم سميه الزبل يجوز أنك أنت تستعمله وتحطه بالبيت وتجي تحطه بجنينة، يكره يعني بمعنى ملامسة النجيسة، بس من هالباب، بس لا يحرم، ما قال يحرم. بلى ورد هالقول، بس هو ما عم نحكي على هالقول، هو عم يبني انه هو بيعتبره انه الروسه وسرجينه نجس، من هون عم ينطلق، هذا مذهبهم يعني. ايه بس هذه المسألة متفرعة انه نجس. نعم، في أسئلة أخرى قبل ما نختم إن شاء الله. الله يكرمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ورحم الله أخانا أبا بكر، كان يجلس هذا المجلس، كان يجلس هذا المجلس ويقرأ، فنسأل الله أن يكون الآن بالجنة يا أخي الإسلام.
آمين
آمين يا رب.